بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب عند الأخوة الطيبين نتدارس ونتذاكر ونتناصح في دين الله سبحانه وتعالى. فإن هذه والله المجالس أخوان الكرام المشهودة والتي تلتمسها الملائكة فتحتفها، ثم يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده، ويقال لك في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حديثي معكم أخواني الأفاضل حول تعليقات بسيطة، وإلا فالكتيب والرسالة تشرح نفسها بنفسها، وهي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. والمقصود بالأصول الثلاثة هي معرفة المسلم ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي معرفة والتعرف على المرسل والتعرف على الرسالة والتعرف على الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نتكلم بشيء مبسط وميسر ومختصر عن سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ولو شيئا يسيرا، علشان له حق علينا هذا الإمام بما جاهد وبما علم وبما نفع الله به نفعا كبيرا في جزيرة العرب. لذلك أخوان الأفاضل نقول وبالله التوفيق: هذا الشيخ هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي من بني تميم، ولد رحمه الله في بلدة العينة وهي قريبة من الرياض سنة 1115 هجرية، 1115 هجرية. ولد في هذه القرية، ووالده عبد الوهاب هو قاضي هذه القرية، يعني هو الذي يعلم الناس الفقه ويعلمهم الدين، قاضي هذه القرية، وبيت علم وبيت معرفة وثقافة. وهو كان نابغة منذ صغره رحمه الله رحمة واسعة، حتى أنه حفظ القرآن قبل البلوغ، وقدمه أبوه للصلاة في الناس إماما قبل البلوغ، لأنه حافظ القرآن وكان عنده من العلوم الشيء الكثير، وكان يحفظ من المتون. ومما نفعه الله به أن أدمن القراءة في كتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأنتم تعلمون وتعرفون مقدار هذين الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وما في كتب هذين الشيخين من العلوم، من التأصيلات، من القواعد، من المنهج السديد، منهج السلف الصالح الذي يصفي لك هذا الدين من كل شائبة وبدعة، كما قال الشيخ الفاضل رحمه الله محمد بن سليمان الجراح، ما أدري إذا أحد منكم التقى به، وكان من علماء الكويت في ضاحية عبد الله السالم، كان يقول: العالم أو طالب العلم الذي لا يقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم لا يسلم من البدعة. يا سبحان الله، يقول: لأن يعني هذين الشيخين قد صفى وعلم الناس المنهج السديد والمنهج السلفي الواضح. أريد أن أقول إخواني الأفاضل أن هذا الشيخ بعد أن حفظ من المتون وتميز ونبغ في بعض العلوم، رأى من حوله أن الأمور تختلف عما يقرأه في الكتب وعما يفهمه من القرآن والسنة النبوية. فأنت لما تقرأ شيء وتتعلم شيء وتجد هناك مخالفات شرعية أمام عينك ولربما من بعض العلماء، فإنه يصيبك شيء من التناقض أو انفصام في معرفة الواقع ومعرفة الحقيقة، وهل ما يفعلون هذا صواب أو لا. فكيف كان حال الناس في زمن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة؟ أخوان الأفاضل، إن جزيرة العرب قد رجع فيها الشرك من جديد، ورجعت فيها البدع والخزعبلات والترهات من جديد، وكانت القبائل البدوية والقبائل العربية وأهل القرى من العرب كانوا سبحان الله قد وقعوا في الشرك الأكبر الذي هو أعظم ذنب عصي الله فيه. كيف ذلك؟ الناس أصبح عندهم شيء من الجهل الكثير، ومع الأسف الشديد العلماء في هذا العصر لم يقوموا بالواجب الذي أوجبه الله عليهم من التعليم والإنكار والتوضيح للناس أن ما يفعلونه هذا باطل. وهذا هو والله مكمن الوجع في كل زمن وفي كل مكان. إذا سكت العلماء أو سكت العالم وطالب العلم عن المخالفات الشرعية عند الناس، فإنهم يعتادون عليها حتى تصبح كأنها من الدين. ولكم أن تتخيلوا أخواني الأفاضل أن الناس كانوا يطوفون بالشجر، وكانوا يستغيثون بالحجر، وكانوا يدعون غير الله، وكانوا يذبحون وينذرون لغير الله في جزيرة العرب في أرض نجد. فكان الشيخ مما يقرأ ومما تعلم يرى أن هناك خلل، هناك تناقض، ليس هذا دين الله سبحانه وتعالى، ليس هذا مما أمر الله به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليس هذا مما أمر الله به أو نهى عنه. لذلك سكت الشيخ في بداية الأمر لأنه لا يريد أن يتطاول على الكبار، ومنهم والده قاضي هذه القرية. فلما بلغ من العمر ما يقارب 15 سنة، وكان هذا العمر في ذلك الزمن عمر الرجال الذي يعتمد عليه ويقوم بمسؤوليته الكاملة في من سفر ومن ذهاب وإياب وزواج، فاستأذن والده أخوان الأفاضل أن يحج، وبعد الحج أن يطلب العلم، يطلب العلم في مكة المدينة، وإذا احتاج إلى غير هذه المدن ذهب إليها لطلب العلم، فأذن له أبوه في الرحلة في طلب العلم. فذهب الشيخ وهو يحمل هذا الهم، هم هذا الدين وصفاء هذا الدين وصفاء العقيدة، فذهب إلى مكة ومكث هناك يقرأ على مشايخها ويتعلم، ولكنه يرى أمورا في مكة منكرة، من الاستغاثة بغير الله، من التبرك في أستار الكعبة، من الدعاء دعاء غير الله، هذا في مكة يا أخوان في الحرم المكي. وهو يقرأ على شيخه، وكان الشيخ فطنا وذكيا جدا ويريد من العلماء أن يتفطنوا لواجبهم الأساسي، لواجبهم الأساسي، وأن يقوم العالم بالإنكار والتعليم بما أوجبه الله عليه من العلم الذي أعطاه إياه. فيسمع لشيخه يوما من الأيام سورة من السور، وهي سورة قريش من السور القصيرة الواضحة. فقال الشيخ وهو يسمع لشيخه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت. فقال الشيخ: محمد، فليعبدوا رب هذا البيت. فالشيخ يعيد ويقول: فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والشيخ يصحح له: فليعبدوا رب هذا البيت. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لشيخه: وهل ما يفعله الناس اليوم يا شيخ عبادة لله أم عبادة لهذا البيت؟ فالشيخ تنبه، يحياك الله أبو خالد، تنبه الشيخ اللي هو شيخ محمد عبد الوهاب في مكة أن هذا الطالب النبيه أنه يوعيه وينبهه على أمر خطير، أن هؤلاء الناس الذين يأتون إلى مكة فإنهم جعلوا من هذه الحجارة حجارة مكة، وهذه الأستار معلقة على مكة كأنها معبودة من دون الله. فلذلك كان الشيخ ينبه على هذه الأمور مشايخه اللي يدرس عليهم وهو للتو شباب في مقتبل العمر، ولكن التوعية والقراءة والاستبصار عنده فاق جيله وفاق سنه. بعد ذلك إخواني الأفاضل ذهب إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المدينة بأفضل حال من مكة بالنسبة لما يفعل حولها، وخصوصا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أصبحوا يطوفون حول القبور وقبر النبي بالخصوص، غير المشاهد والقباب المبنية في البقيع، فكانوا يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما فعلوا الشرك الواضح الجلي أمام الناس. والعلماء يدرسون، صحيح أن العلماء لم يكن يفعلوا ذلك، ولكن السكوت مصيبة أخوان الأفاضل في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأوقات. كونك تنظر إلى رجل مسلم يشرك بالله وأنت تعلم أنه شرك ولا تنكر عليه، فإن الأمر خطير جدا. فلذلك كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو يجلس في حلقات الشيخ محمد حياة السندي وهو معروف من علماء المدينة، وكان يقرأ حواشيه على السنن، فكان الشيخ محمد عبد الوهاب عينه على الشيخ وعينه على هذه الأمة التي منهم من يطوف على قبر النبي ومنهم من يدعو غير الله ومنهم من يستغيث ومنهم. فكان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ينظر إلى شيخه في كرسي وعلى كرسي في مسجد الحرم المدني وهذه الأفعال الشركية تفعل أمام الأعين، فقال له الشيخ محمد عبد الوهاب: يا شيخ، ألا تنظر إلى هؤلاء؟ ألا تنظر إلى صنيع هؤلاء من الشرك، من الطواف على قبر النبي فقال الشيخ وهو ينكر هذه الأفعال، قال: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لكن يا جماعة، ما فائدة أن تقول ذلك دون أن تقوم بالإنذار والإنكار والتوعية للمسلمين؟ وهكذا أخواني الأفاضل أنا أعيد وأكرر، إذا قرأنا سيرة الشيخ فإن الشرك أخواني الكرام أخفى من دبيب النمل، ووسائله كثيرة جدا، فلذلك لا بد من مدارسة التوحيد ومعرفة الشرك لنحذره ووسائله صغيره وكبيره. فكان الشيخ رحمه الله حريصا أن يبين وأن يوضح وأن يوعي حتى العلماء لخطورة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله، أعظم ذنب عصي الله فيها الذي لا يغفره الله أبدا. بعد ذلك إخوان الكرام رحل الشيخ من المدينة إلى البصرة إلى العراق، وهناك لا يخفاكم إن كان هذا الشرك قد رآه في مكة والمدينة ونجد، فما بالك في العراق عند نجف وعند الكربلاء وعند هذه المذاهب وبعض الناس الذين ينتسبون إلى الرفض وإلى التشيع عندهم من الشرك والشركيات الشيء الكثير جدا. يقولون أن الشيخ في هذا التوقيت درس على رجل يقال له محمد المجموعي وهو من أهل العراق من علماء اللغة العربية، وكان يدرس عليه، والشيخ محمد المجموعي استفاد من الشيخ محمد عبد الوهاب تلميذه في مجال التوحيد والعقيدة وصفاء العقيدة، فهذا يتعلم عليه علوم الآلة وهذا قد استفاد من تلميذه في علم التوحيد والعقيدة، حتى أنهم قاموا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك في تلك البقاع أخوان الكرام، حتى أنه وصله من التهديد بالقتل ما جعل الشيخ محمد المجموعي يقول لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: يا محمد، اذهب إلى أهلك فارا بدينك، فإن هؤلاء الناس قاتلوك لا محالة. فخرج الشيخ وهو خائف يترقب، رحمه الله حتى وصل إلى الزبير، ومن الزبير قيل أنه عرج على الإحساء، ومن الإحساء ذهب إلى مسقط رأسه في العيينة في نجد. رجع الشيخ يقال بعد أن قضى هذه السنوات في طلب العلم، وعرف أنه لا مناص من الدعوة إلى التوحيد وإلى تجديد فهم الناس لهذا الدين. وأنتم تعلمون في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح كما يقول الشيخ ناصر الألباني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس مئة عام، على كل رأس مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. التجديد هنا أخوان الكرام ليس هو تجديد الدين، فالدين هو واحد منذ أن أنزله الله على محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، الدين واحد. طيب التجديد لمن؟ لفهم الأمة، فهم المسلمين لهذا الدين، فإنه يدخل في الدين ما ليس منه، يدخل في الدين ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فيأتي العالم فيصفي هذا الدين مما شابه من هذه الخزعبلات، هذه الشركيات، هذه الترهات، فيكون الدين صافيا واضحا أمام عينك يا مسلم لتتعبد الله عز وجل بهذا الدين الذي أنزله على محمد. لكن الناس الجهال الذي ليس عنده علم يظن أن هذا هو الدين، هو ليس الدين، يظن أن هذه السنة هي ليست السنة، يظن أن هذا توحيد وهذا شرك. من الذي يفعل ذلك؟ إنهم العلماء الصادقين الناصحين الذي جعلهم الله بقية الرسل، يوعون الناس ويصفون هذا الدين مما شابه، ثم يجعلون الناس يتعرفون ويتعلمون دين الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. منهم هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، على ما أتاه من ظلم وعلى ما أتاه من معارضة، حتى كان أول من عارضه في دعوته هذا والده وأخوه سليمان، ولكن مع ذلك كان الشيخ يوضح ويبين أن الدين عند الله عز وجل الإسلام، والإسلام هو التوحيد الذي بعثه الله مع كل نبي ورسول. فكان يشرح وينظر ويعلم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بدأ الشيخ إخوان الكرام يعرض دعوته ويعلم، فكان ممن راسلهم وممن بيّن لهم هذا الدين رجل كان يحكم قرية قريبة من الرياض يقال لها حريملة، حريملة، وكان عليها ابن معمر، حمد بن عثمان بن معمر كان أميرا على هذه القرية. فانشرح صدره لهذه الدعوة، وعلم أن هذه الدعوة دعوة مباركة، وأنه لا يقول إلا قال الله وقال الرسول، وأنه يدعو إلى الدين الصافي، إلى الدين الصحيح، إلى منهج السلف الصالح. فاستقبله وقال له: تعال ولك مني النصرة والمؤازرة. فذهب إليه الشيخ، وبدأ الطلاب، طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا ويتعرفوا على الدعوة، بدأوا يفدون إلى حريملة وجلسوا مع الشيخ، فبدأت تتكاثر الوفود إلى الشيخ في حريملة، حتى وصل أن جاءت امرأة تعترف بالزنا. فلما أقرت بذلك وقالت للشيخ: طهرني يا شيخ، فالشيخ طبق فيها شرع الله بأمر وبمشورة هذا الأمير ابن معمر، فرجمت هذه المرأة. من خلال هذه الحادثة أخوان الكرام طار صيت هذه الحادثة في جميع القبائل وجميع القرى، حتى وصل الأمر إلى ابن عريعر في الشرقية. وكان ابن عريعر في ذلك الحين أخوان الكرام كثيرا من القرى النجدية يعطيها الخراج ويعطيها شيئا من المال لتستمر بولائها إليه. فسمع ابن عريعر هذا الكلام وهذا الأمر، والأخبار والشائعات لا تذكر الخير عن الشيخ، وإنما كلها أكاذيب وأنه أتى بدين جديد وأتى وأتى. فأرسل رسالة شديدة اللهجة لابن معمر وقال له إن لم تخرج هذا الشيخ من هذه القرية اللي عندك أقطع عنك الخراج والأموال التي تصلك سنويا. وصلت هذه الرسالة ابن معمر قلبها في يده فقال للشيخ محمد عبد الوهاب يا شيخ ما أقوى على مخالفة ابن عيال ولا نتحمل نحن كقرية أن يقطع عنا خراج ابن عيال يعني نحتاج إلى هذا المال نحتاجه. فقال الشيخ اصبر اصبر فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والله ليمكنن لك هذا الأمر إن صبرت على هذه الدعوة فإنها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتحتاج إلى صبر. ولكن ابن معمر قال والله يا شيخ لا أقوى على مخالفة ابن عيال وكأن الله يسوق هذه النعمة لغيره من الناس لأن الله عز وجل كما لا يخفاكم يقول في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. فخرج الشيخ بعد أن أراد بعض السفهاء أن يضروه ويؤذوه فخرج ليلا من حريملة وذهب إلى الدرعية. وما أدراك ما الدرعية؟ عاصمة أهل التوحيد وعاصمة نجد في الدولة السعودية الأولى. فدخل عند أحد طلابه يقال له ابن سيلم أو ابن سويلم. فلما دخل عليه وكان أحد طلابه الذين تأثروا بالدعوة وانضموا إلى دعوة الشيخ فجلس عنده فسمع حاكم الدرعية وأمير الدرعية في ذلك الحين محمد بن سعود رحمه الله وكان هو أمير الدرعية وكانت عنده زوجة صالحة ناضجة صاحبة عقل ورأي يقال لها موضي. فالشيخ سمع أو الأمير سمع بقدوم الشيخ وقد طار صيته في وسط القرى والقبائل كلها فاستشار من حوله وقال يعني ما المشورة عندكم وما الرأي. فبدوا يتشاوروا معه قالوا استدعي الشيخ محمد عبد الوهاب واجلس معه اسمع شو اللي عنده إن كان فيه مضرة ابعده من ديرتك وإن كان فيه خير ومنفعة خله عندك. فدخل الأمير فكلمته زوجته وقالت يا محمد يا أمير الدرعية إن الله قد ساق لك نعمة فلا تفرط بها إن هذا الشيخ والله لم يأتي بدين جديد وإنما هو دين الأنبياء والرسل وإن ما يدعو إليه هو الحق فعليك بمؤازرته وبمناصرته وسيفتح الله عليك وعليه. فقال محمد بن سعود رحمه الله قال نحن نستدعي ونسمع منه. قالت العلم والعالم يؤتى ولا يأتي. نصيحتي أن تذهب إليه عند بن سويلم وتسمع منه وهذه والله بركة العلم والعلماء وبركة الزوجة الصالحة أخوالك. وفعلا استمع لزوجته بهذا الرأي السديد وأخذ من معه في المجلس وذهبوا إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في بيت بن سويلم وجلس معه فشرح له الشيخ الدعوة بأنها لا تزيد ولا تنقص عن دعوة الرسل وأنها هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما المراد أننا نصفي ما دخل من الغث وما دخل من الخزعبلات والبدع في هذا الدين ونعلم الناس دينهم الصحيح. فتشاور معه فقال له محمد بن سعود يا شيخ أنا مقتنع ومتبع لك في هذه الدعوة ولكن عندي شرطين. الشرط الأول أنني أأخذ خراجا يعني ضريبة من أهل الدرعية فلا تمنعني أني أخذها منه. وأما الشرط الثاني فإنه إذا أظهرك الله عز وجل فإنك لا تغادر الدرعية موطنك الدرعي. إذا ظهر أمرك ودعوتك أصبحت شيخ هذه الجزيرة كلها. فقال الشيخ محمد عبد الوهاب: أما الأولى فإنه خراج ومكوس ضريبة، فلعل الله أن يبدلك خيرا من هذا المال الذي تأخذه من أهل الدرعي، من جراء الغنائم ومن جراء النصر الذي سوف ينصرك الله عز وجل على أعدائك، هذه لا أوافقك عليه. وأما الثانية فالهدم الهدم والدم الدم. وأنتم تذكرون أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما هاجر إليهم، فقالوا: يا رسول الله، إذا أظهرك الله لربما تغادرنا في المدينة. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو يقول لهم: بل الهدم الهدم والدم الدم، أنا منكم وأنتم مني، يعني أنا صرت واحد من الأنصار من أهل المدينة. فمحمد عبد الوهاب رحمه الله قال للأمير محمد بن سعود: أبداً أنا في الدرعية ولن أغادر الدرعية. وفعلاً أخوك عاش ومات رحمه الله وهو في الدرعية. أريد أن أقول بعد أن اتفق الشيخ والعلم والمنهج السديد مع السلطة مع السيف مع السنان، نصر الله بهم الملة، ونصر الله بهم الإسلام، ونصر الله بهم التوحيد، حتى انتشرت هذه الدعوة إلى آفاق الدنيا من جديد، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، فإن دين الله منصور بعز عزيز أو بذل ذليل. ولا تخشى يا عبد الله، ولا تنظر إلى من حولك اليوم من العالم وأن هذا الدين أبدا، اعلم أن لهذا الدين رب يحميه ورب ينصره، إذا لم تقم أنت بنصرته فسينصره الله على يد غيرك، إذا لم ينصر على يد العرب سينصر على يد العجم، وهكذا سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. انتشرت دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أخوان الكرام ورسائله ودعوته، حتى أصبح أهل الجزيرة كلهم على دين التوحيد، وتبين لهم هذا التوحيد وهذا الدين. عاش الشيخ عمره كله بين جهاد بالعلم والبيان وبين جهاد بالسيف والسنان، حتى توفي رحمه الله من سنة المولود سنة 1115 هجرية إلى سنة 1206، عن عمر يناهز 91 سنة، ودفن رحمه الله في الدرعية. ألف رسائل كثيرة، تخصص الشيخ، بل الشيخ ركز على علم العقيدة والتوحيد، لأن الناس في عهده كانوا في حاجة إلى هذا العلم، وإلا فالشيخ عالم بالفقه، عالم بالتفسير، عالم بالحديث، ولكن لماذا رسائله كلها في التوحيد والعقيدة؟ لأن حاجة الناس في ذلك العصر وفي ذلك الزمان بأشد الحاجة لتصفية هذا الدين. هذه الرسائل التي ألفها الشيخ تختلف من رسالة إلى أخرى. ألف الشيخ، وأشهر مؤلفات الشيخ كما لا يخفاكم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد. يقال أول ما بدأ بتأليفه في العراق مع شيخه محمد المجموعي، وألف أول أبوابه في العراق، ثم أكمله في الدرعية. وأول ما ألفه رحمه الله يقولون كانت بدون مسائل، يعني بس الباب فقط ثم الباب الذي بعده، مثل صحيح البخاري. لو تقرأ صحيح البخاري وتقرأ كتاب التوحيد لا تفرق أو تقول أن هذا قطعة من صحيح البخاري. ثم لما سألوه طلابه والقرى الأخرى أن يضع مسائله وآرائه، فوضع المسائل بعد كل باب. ألف الشيخ من ضمن ما ألف هذه الرسائل الصغيرة القصيرة، حتى لا يطيل على الناس، لا يطيل على القارئ، وخصوصا العامي الذي لا يفهم كثيرا من الشروحات، أعطاه إشارات في بعض المسائل حتى يتعلمها. من ضمن هذه الرسائل النافعة أخوان الكرام، من ضمن هذه الرسائل النافعة هذه الرسالة القصيرة المفيدة المسمات بالأصول الثلاث، وقيل أن اسمها ثلاثة الأصول، وعلى كلا الاسمين فالمعنى واحد. يقال أن الشيخ كانت هذه الرسائل مفرقة، مثل المسائل الأربع، المسائل الثلاث، والأصول الثلاثة. أنتم كل واحد يمكن قرأ في الأصول الثلاثة يعرف المسائل الأربع والمسائل الثلاث والأصول الثلاثة، لكن الشيخ جمعها أو طلابه جمعوها برسالة واحدة، وإلا كانت هي مفرقة. وكان الشيخ يبعث بها إلى القرى وإلى كبار سن وإلى صغار سن وإلى نساء في البيوت وإلى عجائز وبنات، فكان الكل يقرأ من هذه الرسائل ويستفيد ويتعلم. تعالوا بنا أخواني الأفاضل الآن، نحن نتكلم عن هذه الرسالة العظيمة، تعالوا نلتمس فيها من الفائدة والمعرفة حتى يتبين لك سهولة اللفظ مع وضوح الهدف والغاية. وقد قال بعض أهل العلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمتاز بمؤلفاته بميز كثيرة جدا، ميزات كثيرة جدا، ولكن أهم هذه الميزات ثلاث، وأنتم الآن تشاهدون وتقرؤون هذه الرسالة وتعرفون مقدار هذه الميزات التي في مؤلفات الشيخ. أول ميزة أن الشيخ لا يتكلم بكلمة إلا بالدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي بكلام من عنده غير مدعم غير مستند إلى دليل شرعي، إلى الوحي الشريف، إما من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أن يعطيك الحكم أو يعطيك الكلمة إلا وبعدها والدليل قال الله والدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أخواني الكرام هدف كل عالم يريد النفع للناس، لا يربطهم في نفسه ولا يعلقهم بكلامه، وإنما دائما يعلقهم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أخواني الكرام قصر الألفاظ وإيجاز اللفظ، لا يطيل عليك، لا يعطيك ثلاث أربع سطور من الكلام ثم يقول لك والدليل قال الله قال الرسول، وإنما يحاول بقدر الاستطاعة أن تعد كلامه عدا، كلام قليل جدا ومعه الدليل، لا يكثر عليك ولا يطيل عليك الكلام ويكثر عليك الشرح. هذه من ميزات مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الميزة الثالثة أخوان الكرام سهولة اللفظ، لا يأتيك بلفظ لا تفهمه. ليس أنت لربما متعلم خريج من الجامعة تعرف الألفاظ كلها وتعرف معاني بعض الكلمات، لكن لو تقرأ أو يقرأ الشايب الكبير الذي لم يتعلم والعجوز التي في البيت التي لم تتعلم ولا تقرأ ولا تكتب، تفهم كلام الشيخ، تعرف كلام الشيخ. ليش؟ لأنه لم يأتي بكلمة غريبة أو كلمة غير مفهومة، وإنما دائما يعتمد على سهولة الألفاظ الواضحة البينة. ميزات الشيخ كثيرة جدا، منها دائما أن يقدم بالدعاء، اعلم رحمك الله، اعلم رشدك الله، اعلم وفقني الله وإياك، وهذه دائما وسيلة للدخول إلى القلب وانفتاح الذهن. إذا انفتح القلب فإنه أسلوبه شيق ومنصف ومشفق على السامع. فمن ضمن هذه المؤلفات الشيخ أو امتازت بهذه التأليفات من الشيخ هذه الرسالة التي سنقرأها معكم أخوان الكرام، وتأملوا هذه الألفاظ السهلة الواضحة. إن كان هناك من تعليق سنتكلم على بعض هذه الألفاظ. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك المجاهد الكبير شيخ الإسلام الذي جدد الله على يديه فهم الناس لهذا الدين وخصوصا التوحيد والعقيدة، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، وهذا تنبيه، اعلم ينبهك أنه سيلقي عليك معلومة، سيلقي عليك فائدة فتنبه. رحمك الله دعاء لك، من لا يريد الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ ولا بد أننا نعلم أن أعظم الرحمات هي رحمة العلم، أن يرحمنا الله عز وجل وأن يعلمنا ما ينجينا من نار جهنم ويدخلنا الجنة. لذلك الله عز وجل أرسل رسوله بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة أخوان الكرام خصوصا إذا جاءت في مسائل العلم والفقه. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل. والوجوب هنا يا أخوان وجوب تكليفي، لابد أنك تعرف ولابد أن تتعلم. طيب، الأولى العلم. قبل أي عمل، قبل أي شيء في مسائل دينك ومسائل إسلامك لابد أن تتعلم، وهو ليس فقط في التوحيد، هذا أعظم شيء، التوحيد والعقيدة، ولكن حتى في مسألة أخوان الكرام قضاء الحاجة لابد أن تتعلم، لابد أن تكون على علم ومعرفة. ديننا مبني على العلم أخوان الكرام، مو مبني على الاجتهاد والذوق والوجد والمزاج. العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوجبه الله عليه. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة أتى بها في أول المسائل الأربع وجعلها من العلم، لأنك تتعلم هذا الدين، وأهم ما تتعلمه تتعلم حق الله عليك ومعرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الثانية العمل به، أن تعمل بما علمت، لأن العلم بلا عمل، العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وهذا والله حجة عليك عند الله عز وجل قبل أن تكون حجة لك. كونك تعلم وتعرف ومع ذلك لا تعمل، فإنك قد أركبت نفسك حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. قال: الثالثة الدعوة إليه، بعد أن تعلمت وعملت لا بد أن يكون عندك حرقة وهم، كيف أدعو غيري لهذا الخير الذي أنا فيه. وكأن الشيخ يشير إلى ما سبق له في بداية تعلمه، يتعلم ويعرف، لكن لما شاف بعض العلماء الذين التقى معهم لا يعلمون، يعني لا يدعون، وإنما من أتاني علمته، اللي ما يجيني كيفه، على شر على شرك كيفه. لابد أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن تقوم بما أوجبه الله عليك. ثم قال الشيخ: الرابعة الصبر على الأذى فيه. لاحظوا، أنا الآن أسألكم أخوان الكرام، هذه الألفاظ التي ذكرناها كلها من الشيخ، صحيح؟ كلها من الشيخ. بالله عليكم لاحظوا الألفاظ، هل يوجد كلمة غير مفهومة؟ ها يا أخوان، هل توجد كلمة غير مفهومة تحتاج إلى معنى ومعرفة؟ هل تجدون صعوبة في فهمها أو في قراءتها؟ سلسة وسهلة وأتاك سريعا. ثم قال الشيخ بعدها، بعد أن أعطاك هذه الأحكام، قال: والدليل. لاحظوا الميزة العظيمة اللي عند الشيخ، ذكرناها أول ميزات الشيخ، أنه لا يأتي بكلام إلا بدليل. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ يستدل على ماذا أخوان الكرام؟ يستدل بهذه السورة القصيرة، سورة العصر، على ما أعطاك من الوجوب، أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر. فأين نجدها في هذه السورة أخوان الكرام، هذه الأربع؟ قال الله سبحانه وتعالى، يقسم سبحانه وتعالى: والعصر، أيه الزمن، منذ أن خلق الله العالم إلى يوم القيامة، هذا كله يسمى العصر، أي الزمن. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن توكيد، وأن الإنسان في خسارة، خلقه الله للاختبار والامتحان. فالغالب من هذا الجنس من البشر في خسارة، سيخسر ويكون نسأل الله السلام والعافية في نار جهنم. ودائما نعرف من اللغة العربية أن المستثنى المستثنى أقل من المستثنى منه، فإنه من الغلط في اللغة العربية أن تقول دخل الخيمة 10 إلا 7، غلط. اللغة العربية لا توافقك على ذلك. ليش؟ لابد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. تقول دخل الخيمة 10 إلا 3 إلا 4، لا يجوز لك في اللغة العربية أن تقول إلا 5 إلا 6 إلا 7، هذه في اللغة العربية. فلذلك يقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا، وهنا استثناء، من هم الذي استثناهم الله من الخسارة يكونوا الرابحين؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع التي ذكرها الشيخ، إلا الذين آمنوا. طيب هنا يقول إلا الذين آمنوا، ما قال إلا الذين علموا. والشيخ يقول يجب علينا تعلم 4 مسائل، الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، ما ذكر العلم. ها؟ أنا ما بغيت أسألك، لكن دامك تكلمت بسألك. أبو حسن، الإيمان ما علاقته بالعلم؟ إلا الذين آمنوا، وهنا يقول الشيخ في بداية الأمر العلم. أنا بسألك سؤال ثاني، هل هناك إيمان صحيح من غير علم؟ هيا أخوان، هل يستطيع أن يصل المسلم إلى الإيمان الصحيح من غير علم؟ هيا يا جماعة، لابد أن يتعلم حتى يتمكن الإيمان في قلبه، صحيح؟ فهذه الآية، هذه الآية مستلزمة للعلم. قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، الذين تعلموا ووصل بعلمهم ووصل علمهم وأوصلهم علمهم إلى الإيمان، هذا معناه العلم، لأنهم لم يؤمنوا هذا الإيمان إلا بعلم. فلذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأننا لا نعبد الله فقط بالإيمان الذي استقر في النفوس، وإنما نعبد الله لأننا تعلمنا كيف نعبده، لأننا تعلمنا كيف نسير إليه سبحانه وتعالى. واضح عبد الله؟ فلذلك الإيمان المبني على العلم. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا. هنا المسألة الثانية، يجب علينا 4 مسائل، الأولى العلم، الثانية العمل به، قال وعملوا الصالحات. طيب من أين نأتي بالدعوة؟ قال وتواصوا بالحق. كيف نتواصى بالحق؟ هل يتواصى الإنسان مع نفسه هيا أخوان أو يوصي غيره؟ قال وتواصوا، وتواصوا لفظ جماعي، وتواصوا بالحق، هنا الدعوة أخوان الكرام. قال وتواصوا الرابعة بالصبر، وهي المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. كونك تعلمت، كونك عملت، كونك دعوت، لا تظن أن الأمور ستقف عند هذا الحد. في علمك تحتاج إلى صبر، في طلبك للعلم تحتاج إلى صبر، في عملك للصالحات تحتاج إلى صبر، في دعوتك إلى الله تحتاج إلى الصبر مما تلاقيه وتقاسيه من الناس. فهذه الأمور الثلاث كلها تحتاج إلى صبر، وصبرك يحتاج إلى صبر، صبرك يحتاج إلى صبر. لذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قد ذكر الصبر في القرآن الكريم 70 مرة. لذلك لا يعرف أجر الصابر إلا الله سبحانه وتعالى، لم يحدد لنا الله عز وجل في الصبر كم أجره، كم حسناته عند الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ ثم قال الشيخ قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أي سورة؟ أي سورة يا أخوان؟ العصر. هذه يقولون أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول من باب العظة والموعظة وليس من باب إقامة الحجة والعلم. أبو حسن، واضح يا أخوان؟ يعني ليس المقصد من كلام الإمام الشافعي لو ما أنزل الله من القرآن في تعليم الصلاة، في تعليم الزكاة، في تعليم المواريث، لا لا ليس المقصود هذا، هذه مسائل علمية. لا، الإمام الشافعي كان يقصد أن يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه موعظة وتذكرة إلا هذه السورة لكفت. واضح يا أخوة؟ لأنها سورة عظيمة جدا، أقسم الله في أولها وبين لنا فيها أمور ما يحتاجه الإنسان، أما ما يحتاجه من ناحية الأحكام الشرعية والعلمية لا، القرآن كله يحتاج له المسلمون في كل وقت وحين. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله، أي صحيح البخاري محمد بن إسماعيل والإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لاحظوا تتمة لفائدة الشيخ، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة، بعد هذه الآية، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. واضح. الآن الشيخ بداية الأمر قال: يجب عليك تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، الثانية العمل، صحيح؟ لكن ما ذكر لك الشيخ يوضح لك أن لابد أن تتعلم أولا قبل العمل. فلما ذكر لك الأدلة على ذلك أتى بمسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة العلم قبل القول والعمل. لابد علينا يا أبو خالد دائما في أي أمر نتعبد به إلى الله، نريد الأجر من الله، أن نتعلمه أولا ثم نعمل به. واضح يا أخوان؟ هل يجوز لي أن أتعبد لله بعبادة لا أعلمها ولا أعرفها، وإنما أرى شخصا يفعل أفعالا فأفعل نفسه؟ هل هذا عمل صحيح؟ إذن أخواني الأفاضل، من الواجبات على المسلم أن يتعلم كل عمل يريد أن يقوم به لله سبحانه وتعالى. إذا بغيت تسوي لك أي مخترع في الدنيا، سو على راحتك، تجرب سو، لكن دين الله دين مصان محمي، لا يجوز لك أن تدخل فيه ما ليس منه، ولا يجوز لك أن تعمل بشيء وتقول هذا من دين الله، ولا يجوز لك أن تعمل شيئا في دين الله دون أن تتعلمه. واضح يا أخوة؟ إذا أردت أن تصوم لابد أن تتعلم الصيام. واحد يقول لك أنا والله صايم بس والله ما أدري متى أفطر يا جماعة، هو متى الفطور، متى نمسك، شنو أصوم عن شنو يا جماعة؟ هل معقول إنسان صايم بهذه الطريقة؟ واحد بيصلي قال يا جماعة أنا الحين إذا قلت الله أكبر شو أسوي شو أقول؟ هل يجوز له أن يكبر يا أخوان وهو لا يعلم ماذا يقول، ماذا يقول في الركوع، ماذا يفعل، كيف يسجد؟ إذن فاعلم أولا ثم اعمل. فالعلم قبل القول والعمل، هذا لابد منه أخوان الكرام في أي أمر، في أي أمر تريد أن تعمل لله عز وجل. وكذلك هذا ليس فقط في عملك، حتى فيما يقال لك، الشيخ يشير إليك ويعلمك أي حكم، اسأل عن الدليل، وين دليله يا جماعة؟ واحد يقول لك والله بنسوي كذا، ولا اعمل كذا، ولا افعل كذا، قل له الدليل لو سمحت. فيها زعل يا أخوان. هذه هل إذا طلبت من شخص يعلمك شيئا في دين الله الدليل تغضبه في ذلك؟ شيء يزعل الناس أو يزعل العالم أو يزعل طالب العلم إذا سألت عن الدليل؟ صدقون في ناس يا جماعة يزعلون ويغضب إن سألت عن الدليل. وفي فرق اليوم، فرق ضالة أتباعها ممنوع عليهم أن يسألوا عن الدليل، ممنوع. إذا سأل عن الدليل يقول أنت شاك، شاك بماذا؟ عند كلام هذا السيد ولا كلام هذا الشيخ أنه معصوم وأنه لا يأتي إلا بالصحيح، حتى وإن أمره أو قال له كلام لا يقبله العقل، يجب عليك أن تتقبل، يجب عليك أن تسلم. هل هذا يا جماعة أوجبه الله علينا من كلام البشر؟ الله عز وجل يأمرنا دائما أن نلتمس البرهان والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا شيخنا وإمامنا رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، مع ذلك لا نقبل منه أي كلام إلا بدليل، وهو يعودنا ويعلمنا على ذلك. فهو لا يأتي بكلمتين إلا وراها والدليل، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه التربية الصحيحة، هذه التربية السلفية، أن تكون سائرا على منهج السلف الصالح، تطلب الدليل ووضوح المنهج والمسار. هكذا يكون ديننا أخوان الكرام. لذلك العلم قبل القول والعمل في كل أمر تريد أن تتعبد به لله. ثم انتقل الشيخ إلى رسالة أخرى قيل أنها كلها هذه من الرسائل المضمومة إلى الأصول الثلاث. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث أو هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الحين هذه المسائل الثلاث غير عن المسائل الأربع. الشيخ يقال أن في هذه الرسائل كلها مجموعة، يبعث لهذه القرية بعض المسائل، يبعث لهذه القرية بعض المسائل، كلها تعليم للدين، وهو لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يسهل أمور الدين، يسهل العبارة، يفهم الناس ما أوجبه الله عليه. ثم قال الشيخ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لاحظتم يا جماعة سهولة العبارة؟ لو تقول هذا الكلام لأي مسلم كبير صغير، تعلم غير متعلم، عبارات واضحة، وهي كلها واضحة حتى في دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، إلا اللي يقول أنا ما بيدخل الجنة. قال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني ها دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا ما قاله الشيخ بهذه العبارة، ولكن الشيخ أتى بدليل. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. شنو تهمة فرعون؟ شنو جريمة فرعون؟ أنه عصى بالاستجابة إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخذه الله أخذا وبيلا. إذن الرسول إذا أرسل إلى قوم الواجب على هؤلاء القوم أن يطيعوه وأن يتبعوه، لا أن يعصوه ويعادوه. واضح يا أخوان؟ فالشيخ يقول أن ما خلقنا نحن هملا ولا عبثا، وإنما خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة ووظيفة جليلة، لذلك أتى بهذا الدليل. قال الشيخ والثاني بعد أن علمنا أن الله عز وجل خلقنا لهذا الاختبار وأن الله يرسل لنا رسولا، قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهم. يعني الله عز وجل لما أرسل الرسل أمر العباد والخلق بأن يتوجهوا بالعبادة لمن؟ لرسولهم ولا للملك ولا لله وحده لا شريك له؟ لله وحده لا شريك له. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للاختبار العظيم وأرسل الرسل لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، فلذلك هذا أمر بالعبادة لله وحده لا شريك له. فالمسألة الأولى تبين مقدار الربوبية، أن الله خلق ورزق وأرسل. المسألة الثانية تبين أخوان الكرام توحيد العبادة وإفراد الله بعبادة الخلق لربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والدليل, قال الشيخ والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أهل العلم وأن المساجد هل المراد بها السجود ولا المراد بها العبادة عموما؟ قالوا أن المراد هنا العبادة عموما, لأن المساجد ماذا يقام بها أخوان الكرام وماذا يفعل بها؟ إذا سمعت المسجد ما العمل الذي يقام في المسجد؟ العبادة. صحيح يا جماعة, التعبد لله. تجد هناك من يسجد, من يركع, من يقوم, من يقرأ القرآن, من يعتكف, من يدرس, من يعلم, فكلها عبادات يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله, يعني كأن الله يقول وأن العبادة لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا, ينهاك الله أن تعبد مع الله غيره. إياك أن تدخل ولو جزءا يسيرا من العبادة مع الله سبحانه وتعالى, فإن الله يحبط العمل كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أغنى الشركاء, يعني لو عملت لله سبحانه وتعالى 99% من عبادتك لله وأدخلت 1% لغير الله, الله يحبط ويبطل 99 هذه كلها ولا يقبل منها شيء. دير بالك, توحيد مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخوان الكرام, المسلم دائما أعماله كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يقولون أهل العلم أن المسألة الأولى في هذه المسائل الثلاث تبين لك توحيد الربوبية, والمسألة الثانية تبين لك توحيد الألوهية, المسألة الثالثة تبين لك الولاء والبراء. أن توالي أهل التوحيد وتعادي أعداء التوحيد, تعادي المشركين, تتبرأ من فعلهم ومن المشركين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى, يقول الشيخ والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. هذه يا جماعة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان, من أوثق عرى التوحيد, أن يكون في قلبك ولاء للتوحيد وأهله وبراء من الشرك وأهله. ما فائدة أن تكون موحدا لله وأنت تبرر أفعال المشركين؟ لا تعادل الشرك وأهله, لا تخطئ الشرك وأهله. أين الولاء والبراء؟ أين الحمية الدينية؟ أين التوحيد الذي وقر في قلبك لتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ بل لا بد أن يتمعر وجهك إذا رأيت الشرك وأهله, ولا بد أن يدمي قلبك وجود الشرك من حولك. فإن هذا والله أخوان الكرام من الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى في مقام التوحيد. ثم ختم الشيخ في هذه المسائل المقدمة للأصول الثلاثة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا يبين لك الآن الهدف والغاية الجليلة من خلقنا ومن وجودنا في هذه الدنيا. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية, الحنيفية هي الميل من الشرك إلى التوحيد, من الانحراف والباطل إلى الحق. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها, كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. إيش معنى العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما عبدوا الله وحده لا شريك له فإن كفار قريش كانوا على هذا الحال، كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام التي من حوله، وكان حول الكعبة فقط 360 صنم يعبدون، منهم للأموال ومنهم للذرية ومنهم، وكانوا يعبدون الله، نعم كانوا يعبدون الله ويعتقدون أن الله هو الخالق والرازق، ولكن كانوا يشركون مع الله غيره. لذلك قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. لاحظوا يا أخوان، هذا الذي يريد أن يوصلك الشيخ إليه، أن أعظم ما أمر الله به هو توحيد الله وإفراده به، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو عبادة غير الله مع الله. لذلك قال الشيخ والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النهي فتعم جميع الأمور، لا يجوز لك ولا يحق لك كعبد لله أن تعبد غير الله أو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. ثم قال الشيخ داخلا في صلب الموضوع الذي من أجله نحن نتكلم على هذه الرسالة، قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أخوان الكرام هو مقصود ما أراد أن يبينه لك الشيخ، وهو أن تكون على علم ولو بدرجات معينة، أن تعرف ربك، أن تعرف دينك، أن تعرف رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في المعلومات، إذا صح التعبير أن نقول الأبجدية، يعني الأشياء المبسطة. من الغلط أنك لا تعرف معنى بعض المسائل في دينك، لا تعرف اسم رسولك، لا تعرف متى ولد أو أين ولد وكيف عاش وأين مات. هذه أشياء يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تحزن الناس يتعرفون ويتعلمون شخصيات لربما غير إسلامية ويجهلون رسل الله سبحانه وتعالى، هم خير البشر وختمهم الله عز وجل برسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم ونأخذ الأمور بعجلة، سوف نكمل إن شاء الله هذه الرسالة بعد أن ذكرنا المقدمات والمسائل، ونقف عند الأصل الأول معرفة الإنسان ربه وحق الله علينا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.